الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة في سلسلة التربية الناجحة، والتي اشتملت حتى الآن على هكذا تكون الأمهات وآباء يربون، وكيف نرتقي بأنفسنا. وقد رأيت هنا أن أركز على دور المعلمين والمرشدين والموجهين في التربية والتعليم، حيث تقوم هذه الفئة الخيرة من المجتمع بتكميل الدور التربوي والتعليمي للأسر في البيوت، كما تقوم بأمور كثيرة لا تستطيع الأسر القيام بها أصلا. أيها الإخوة الكرام، إن التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا في المدارس والجامعات هو جزء من المفهوم العام للتربية، وأعتقد أن كل جهد تعليمي نبذله معاشر المعلمين يجب أن يفضي إلى إضفاء نوع من النمو والكمال على شخصيات أولئك الذين عهد إلينا بتربيتهم وتعليمهم، وذلك لا يكون إلا حين نستشعر على وجه جيد مواصفات الشاب المسلم الذي نعده للعيش في زمان كثير التحديات، كثير المغريات، كثير الفرص وكثير الإمكانات. إذا تساءلنا أيها الإخوة والأخوات عن قيمة ما تقدمه المدارس لأبنائنا، فلن نستطيع معرفته على الوجه الصحيح إلا إذا تصورنا مجتمعاً من غير مدارس ولا جامعات، حيث تسود الأمية وضيق الأفق والخرافة والبطالة. وإذا حاولنا الإجابة على هذا التساؤل بطريقة أكثر عمقاً وتفصيلاً، وجدنا أن لدينا عدداً كبيراً من الدواعي التي تجعلنا نهتم أكثر فأكثر بمؤسساتنا التعليمية، نظراً لدورها الحيوي في تحضير الناشئ وتهيئته ليحيا الحياة الطيبة التي تليق به بوصفه مسلماً حراً كريماً. ويمكن أن نعدد تلك الدواعي على سبيل الاختصار في النقاط الأربع الآتية. أولاً، إن الإسلام جاء من أجل تحضير الإنسان وإطلاقه من أغلال الوثنية والشرك والخرافة والجهل والكسل والفوضى، والارتقاء به إلى مستوى العبودية الحقة لله جل وعلا بأوسع ما تحمله هذه الكلمة من معنى. هذه المرامي الحضارية للإسلام لا يمكن فهمها إلا من خلال درجة جيدة من الرقي الفكري والشعوري، وكي نصبح أهلاً للتفاعل معها فإننا بحاجة إلى خلفية ثقافية جيدة، وهذا ما يمكن للمؤسسات التعليمية أن تفعله بكفاءة وجدارة. ثانياً، بعد أن أمكن ترويض كثير من مظاهر الطبيعة التي كانت تشكل مصدر تهديد للإنسان، بات على الناس أن يتعلموا كيف يروضون أنفسهم وكيف يروضون أسرهم وطلابهم على استخدام الإمكانات العلمية والتقنية الهائلة التي بين أيديهم على النحو الصحيح، حيث إن كل منتجات الحضارة الموجودة الآن يمكن أن تستخدم بطريقة ترقى بالإنسان وتدفعه نحو الأمام، كما يمكن أن تستخدم على وجه يجلب له الدمار والانحطاط. ومن خلال التربية والتوجيه والإرشاد وتحسين الوعي يتمكن الناشئة من الوصول إلى معرفة الاستخدام الأمثل لتلك المنتجات. فالهاتف الجوال مثلا يمكن أن يكون وسيلة جيدة لمتابعة الأعمال والشؤون المختلفة، كما يمكن أن نجعله وسيلة للثرثرة والتظاهر بالرقي وحبك المؤامرات وتنظيم الجريمة. إن قدراتنا في ازدياد مضطرد، وستقع مأساة كبيرة إن لم يواكبها ازدياد في الإرادة والخلق والوعي. ثالثا، على خلاف الحيوان، فقد زود البارئ سبحانه الإنسان بإمكانات هائلة متفاعلة تتيح له قدرا عظيما من المرونة والتعقيد، مما يجعل آفاق الارتقاء أمامه على المستوى العقلي وعلى المستوى الروحي لا تكاد تحد بحدود. لكن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التربية والتعليم والتوجيه، وإذا لم ينل الإنسان حظه من ذلك فإن كثيرا من تصرفاته يصبح خارج السيطرة، كما يصبح من غير معنى ولا هدف. إن التعليم الصحيح إذا لم يوصل إلى الهداية أوجد لدى صاحبه نوعا من الاستعداد لقبولها، والتربية الصحيحة إن لم توجد للإنسان فرصة عمل أهلته للتواؤم مع الفرص الموجودة ودفعته إلى البحث عنها. وهكذا، إن الأمم التي تعلم وتربي أبناءها على نحو أفضل هي الأمم المرشحة للصعود إلى القمة. رابعا، كان الناس في الماضي قادرين على كسب رزقهم وتلبية حاجاتهم المحدودة مهما كان حظهم من العلم والمعرفة قليلا، لأن الوضع المعاشي العام لم يكن يتطلب أكثر من ذلك. أما اليوم فقد اختلف الأمر إلى درجة التبدل، فكسب الرزق صار مرتبطا بالمستوى العقلي والعلمي للإنسان وبمستوى المهارات التي يمتلكها وبمستوى سيطرته على نفسه وشهواته. ومع التقدم العلمي فإن قيمة المواد والثروات الطبيعية والذكاء الطبيعي والوضعيات الموروثة، إن قيمة كل ذلك تتراجع باستمرار، وصارت موارد الأمم والشعوب تتجسد في منتجات مدارسها وجامعاتها ومراكز بحوثها ومصانعها. وسيقوم التنافس بين الأمم والأفراد على أساس ما تملك من عقول وطاقات ونظم ونماذج ومراكز صناعية. وهذا كله يتشكل أساساً في المحاضن التربوية التي تعي دورها. نحن الآن في عصر المعلومات، وعلى مقدار ما نمتلك من المعلومات وعلى مقدار ما نعرف من طرق استخدامها وتوظيفها نكون معاصرين، وعلى مقدار ما يكون نصيبنا من ذلك ضئيلا نعيش على هامش العصر وعلى هامش القرار وعلى هامش التأثير. ولذا فإن السؤال اليوم لا يدور حول ما يجب أن نتعلمه أو يستحسن أن نفهمه، ولكنه يدور حول ما لا يجوز الجهل به، وهو اليوم كثير كثير وآخذ في الازدياد. والآن بعد هذا التمهيد أود أن يدور كلامي في هذا الإصدار حول ستة محاور، وسأتناول بحول الله في كل محور عددا من النقاط والملاحظات. المحور الأول حول الأهداف التي يجب أن تكون واضحة في أذهاننا أيها الإخوة المعلمون والمربون، وأيتها الأخوات المعلمات والمربيات. وقبل الخوض في ذكر تلك الأهداف، أحب أن ألفت الانتباه إلى أننا في زمان ضاعت فيه الأهداف الكبرى للوجود لدى أمم كثيرة بسبب الافتتان بإنجازات الإنسان، وبسبب الانشغال بالمطالب اليومية للحياة. ولهذا فإن التركيز على وضوح الأهداف التي يجب أن نحققها في مؤسساتنا التربوية يكتسب اليوم أهمية استثنائية. والمعلم الحصيف خير من يدرك هذه القضية، وسأقتصر هنا على تناول الأهداف الستة الآتية. أولاً، ترسيخ الانتماء للإسلام، وترسيخ الإيمان بمبادئه وآدابه العامة. وإذا كانت الأسرة مطالبة بتعميق حب الله ورسوله في نفوس أبنائها وتعويدهم على التحلي بالآداب الإسلامية في سلوكهم، فإن على الجامعات والمدارس أن تفعل ذلك أيضا، وتضيف إليه تعريفهم بخصائص الشريعة الإسلامية التي تمنحها التفرد والصلاحية لتوجيه حياة الناس في كل زمان ومكان. ومن أهم تلك الخصائص شمول الشريعة لكل جوانب الحياة وعالميتها، وكونها خاتمة الرسالات السماوية. وعلى المعلمين أن يوضحوا للناشئة أن نصوص الكتاب والسنة تشكل الإطار المرجعي الذي على المسلم أن يتحاكم إليه في المنشط والمكره، كما أن عليهم أن يوضحوا لهم ما اشتملت عليه الشريعة السمحة من المرونة والسعة والتخفيف والرحمة والتيسير ورفع الحرج وتقدير الظروف الخاصة، فلا يكون التكليف إلا على قدر الوسع والطاقة. وإن المناهج توفر فرصة ذهبية لشرح تجليات عظمة الخالق سبحانه وتعالى في الوجود، وبيان حكمة التشريع ومدى تحقيقه لسعادة الناس وتحقيقه لمصالحهم. إن بعض المعلمين لا يعرض خصائص الإسلام وتعاليمه على نحو متوازن، وإنما بحسب مزاجه وتقديره الشخصي. وهناك نماذج لا تكاد تحصى لمعلمين يظنون أن ردع الطلاب وحمايتهم من الانحراف يكون من خلال تخويفهم بعذاب الله تعالى، ومن خلال سوق الأقوال الاجتهادية التي فيها ميل إلى الشدة على أنها أقوال قطعية لا خلاف فيها. يقول أحد الطلاب: كان عندنا معلم في الصف الثاني الثانوي لا يحسن سوى التهديد والوعيد والتخويف، وكانت كلمة حرام أكثر الكلمات تردداً على لسانه، وإذا سئل عن مسألة فيها قولان لأهل العلم ترك ما فيه تيسير منهما ولجأ إلى القول الآخر. وكنا نحن الطلاب ننقسم في الفسحة إلى ثلاثة فرقاء متجادلين: فريق يقول نحن والله مقصرون وبعيدون عن جوهر الإسلام، ويبدو أن الأمل في صلاحنا ضعيف، وفريق ثان يقول إن معلمنا ذو مزاج سوداوي يغلب عليه المقت فلا يرى إلا بعين واحدة. وطالما سألنا أساتذة آخرين عن بعض ما حدثنا عنه فذكروا غير ما ذكره. أما الفريق الثالث فكانوا يقولون نحن والله عاجزون عن العمل بما يقوله أستاذنا، وفيه عسر وصعوبة علينا، وزماننا غير زمان السابقين، ولذا فنحن لن نهتم بما يقول. وهكذا لو تأملنا في مواقف هؤلاء الفرقاء الثلاثة لوجدنا أن فيها جميعا نوعا من التشويش والجنوح عن جادة الصواب، وما ذلك إلا بسبب منهج المعلم في توضيح أحكام الشريعة. ولا نعدم في المقابل معلمين كثيرين يفعلون عكس ما فعله هذا المعلم، فيميلون إلى التهوين من شأن كل شيء، أو لا ينبهون طلابهم إلى أي شيء يتصل بالشريعة، وهؤلاء يتركون في نفوس طلابهم وعقولهم خللاً لا يقل تشويهاً عما ذكرناه. إن المتقدم على الصف كالمتأخر عنه كلاهما يؤدي إلى اعوجاجه. ثانياً، مساعدة الطالب على فهم ذاته وفهم الخطوط العريضة التي تتحكم في تصرفاته، وهذه قضية مهمة، حيث إن فهم الذات هو أحد الجوانب الصعبة والمعقدة في التعليم. يأتي الطلاب إلى المدارس من أسر مختلفة لها أوضاع وعادات ومفاهيم ليست متطابقة دائما، وطلاب الجامعات يأتون من بيئات أكثر تنوعا واختلافا. ومن واجب المؤسسات التعليمية أن تستهدف مساعدة الطلاب على فهم الاتجاهات التي يحملونها والطاقات والإمكانات التي في حوزتهم. كثير من الأولاد جاء من أسر لم تعتني بهم العناية الكافية، ولم تعلمهم الآداب الاجتماعية الأولية، وبعضهم جاء من بيئة إقليمية محدودة أو نائية أو مغلقة، فلم يتح لهم أن يتفحصوا الأفكار والعادات والأخلاق التي يحملونها. وبعض الطلاب جاء إلى المدرسة وهو يحمل مشاعر الإحباط والانخذال، لأنه كان يعامل في أسرته بقسوة وامتهان. وبعض الطلاب جاء من أسر مترفة تقوم كل شيء من خلال المال والرفاهية، فهم يحملون معهم مشاعر الغرور والكبر والاستخفاف بالآخرين في أحيان كثيرة. وبعضهم وهؤلاء جميعا في حاجة ماسة إلى المربي الناصح والمرآة الصادقة البعيدة عن التحديب والتقعير. ومن المهم جدا ونحن نطلع الأولاد على ما لديهم من إمكانات وإيجابيات وسلبيات أن نلتزم جانب الحيطة والحذر، إذ من السهل على الواحد منا أن يحطم جوهر الشخصية ومقوماتها وهو يظن أنه ينقيها من عيوبها، فالمفاهيم والعادات الخاطئة تكون أحياناً متغلغلة في أعماق الشخصية. إننا ونحن نساعد الطلاب على تصحيح رؤيتهم لأنفسهم وتصحيح بعض سلوكاتهم أشبه بمن يريد إزالة أعشاب ضارة من حول شجرة غالية، حيث إن عليه أن يفتح عيناً على العشبة حتى يزيلها، وعيناً على الشجرة كي لا يؤذيها. هذا يعني أيها الإخوة الكرام أننا بحاجة إلى أن نرهف حواسنا جيداً، وأن نحاول أن نكون أقوياء في إدراكنا وملاحظاتنا، وأن نراقب سلوكنا وتصرفاتنا على نحو جيد. فبعض الأخطاء يحدث عند الأطفال الصغار نتيجة تقليدهم لمعلميهم ومعلماتهم الذين يحبونهم ويعجبون بهم. وقد ذكر أحد الأطباء أنه كان يعمل في عيادة لتحسين النطق، إذ دخل عليه معلم مدرسة ابتدائية وعرض عليه حالة قائلا: هذا الولد يتأتي ولا أدري لماذا. يقول الطبيب: كان المعلم نفسه يتأتي حين قال لي هذا، ولم يكن يدرك أن الطالب كان يقلد طريقته في النطق، ولم يصدق المعلم أنه يتأتئ بالفعل إلا بعد أن سجلت كلامه على شريط وأسمعته إياه. من المهم جدا ونحن نوضح للطالب الإمكانات الممتازة التي لديه أن ندله على طرق الاستفادة منها، كما أن من المهم كذلك أن ندله على الأساليب التي يتخلص بها من عيوبه ومشكلاته، وإلا فإن الفائدة من عملنا ستكون محدودة جدا. ثالثا، تكوين المفاهيم والعادات التي تساعد الطالب على النجاح والتفوق. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن ما يؤدي إلى نجاح المرء وسبقه لغيره عبارة عن شبكة معقدة جدا من العوامل، وإن أكبر خطأ يرتكبه الواحد منا في هذا المقام حين يفسر نجاح فلان بكونه من بيت علم، ونجاح فلان بكونه ذكيا، ونجاح فلان بكونه من بيت ثراء، أو بكونه درس في مدرسة جيدة إلى آخره. لا ريب أن هذه أمور تساعد كثيرا من الطلاب على التفوق، لكننا في المقابل نعرف أشخاصا كثيرين حظيوا بكل هذه الميزات ولم ينتفعوا بها، ولم يصبحوا أكثر من أشخاص عاديين. ولهذا فإن من المهم أن يفهم الطلاب أنه لا يشترط للإنسان حتى ينجح ويتفوق على الأقران أن ينشأ في أسرة متعلمة أو غنية أو مهذبة، كما أنه لا يشترط لنجاحه أن يدرس في مدرسة أو جامعة ممتازة، كما لا يشترط له أن يتمتع بقدرات علمية وعقلية عالية. المهم أن يمتلك أكبر قدر ممكن من المفاهيم والعادات التي تساعده على النجاح، والتي من أهمها طلب المعونة من الله تعالى واللجوء إليه والثقة بما عنده والمحافظة على الوقت والمثابرة والتركيز في العمل والتغلب على الإحباط وتنظيم الشأن الخاص ووضوح الأهداف والإيجابية والانفتاح وتأجيل الرغبات. وإن على الآباء والأمهات أن يقدموا التحفيز والتشجيع على نحو مستمر، فذاك هو الوقود الروحي الذي يصنع العجائب. رابعا، الارتقاء بالمستوى العقلي والفكري لدى الناشئة. ومن الواضح أن انتشار المعلومات اليوم وسهولة الحصول عليها قد منح القدرة على تحليل المعلومات وتعليلها وتوظيفها أهمية استثنائية، ومع أن كل الأبناء يتحسن مستواهم الفكري مع مرور الأيام، إلا أن عدم إعطاء اهتمام خاص لهذا الجانب يجعل ما يحصلون عليه أقل بكثير مما هو موجود لدى أبناء الأمم المتقدمة. ولا غرابة في هذا، فإن معظم المدارس والجامعات في العالم الإسلامي خالية من أي مادة تعلم الأولاد كيف يفكرون وكيف يتخلصون من الأخطاء الفكرية التي اكتسبوها من بيئاتهم. هناك أفكار كثيرة حول المسائل التي تساعد الطلاب على تحسين مستوى التفكير لديهم، وقبل أن أشير إلى أهمها أود أن أقول إننا معاشر المعلمين كثيرا ما نتعامل مع عقول الأطفال الصغار على أنها عقول فارغة ولا تحتاج إلا إلى ملئها بالمعلومات، ولذا فإننا قلما نبذل الجهد المطلوب لتنقية تلك العقول من الأفكار الخاطئة ومن العادات الفكرية السيئة التي تولدت لديهم نتيجة استعمالهم لعقولهم، والتي تعلموا بعضها مع ما تعلموه من بيئتهم وزملائهم، وذلك مثل المبالغة والتحيز والتعصب والخضوع للعاطفة والرؤية النصفية وتفسير الظواهر الكبرى بعامل واحد وما شابه ذلك. وأعتقد أن تركيز النقد على هذه الأمراض والعيوب الفكرية يجب أن يشكل البداية لأي تقدم عقلي نسعى إليه. من الأمور التي تساعد على التحسن الفكري المطلوب الآتي: تقوية الملاحظة لدى الطالب وفهم العلاقات بين الأشياء، بالإضافة إلى إدراك وجوه التشابه والتخالف بينها. تدريب الطلاب على التعبير اللغوي الصحيح والدقيق عما يريدون إيصاله. تمرين الطلاب على اكتشاف الحلول والطرق البديلة لما هو سائد الآن. إذا أردنا للطالب أن يبدع فيجب أن نوفر له الحد الأدنى من أمرين مهمين، هما الأمن النفسي والحرية، وذلك من خلال اجتناب التوبيخ والتقويم المباشر، ومن خلال تشجيعه على أن يقوم نفسه. إثارة الأسئلة الموجهة داخل الفصل وتشجيع الطالب على الاستنباط والاستنتاج. تكوين الرؤية العلمية لدى الطالب من خلال الاهتمام بتاريخ العلوم التي يدرسها، ومن خلال معرفة الأسس التي ينبني عليها الخلاف العلمي، ومن خلال التفريق بين الأدلة القطعية والظنية، ومن خلال أمور أخرى. إن القليل جدا من المعلومات أيها الإخوة والأخوات مع رؤية منهجية أجدى للطالب من امتلاك معلومات كثيرة ليس معها سوى جمود الفكر وعوج النظر. وقد قال أحد المفكرين: إن من يمتلك معلومة كمن يمتلك قطعة ذهبية، أما من يمتلك منهجا يتعامل به مع المعلومات فهو كمن يملك مفتاح منجم من الذهب. خامسا: تزكية الجانب المعرفي في شخصية الطالب. دعونا قبل كل شيء أن نعترف أننا قد أخفقنا إخفاقا ليس بالصغير في إرساء تقاليد ثقافية تمجد الكتاب والقراءة وترعى حب الاستطلاع لدى الأطفال وتقوم بحمايته، حيث إن هناك الكثير من البيوت التي ليس فيها مكتبات خاصة، كما أن هناك مكتبات منزلية كثيرة ليس فيها شيء يناسب الأطفال. ولا يخفى إلى جانب ذلك أن هناك كثيرا من المكتبات التي لا يطالع أصحابها في كتبها، فهي في البيوت جزء من أثاث البيت وجانب من تكميله الشكلي. ولذا فإن الوقت الذي يقضيه العربي في القراءة هو تقريبا واحد على عشرة مما يقضيه القارئ في الدول الصناعية. والحقيقة أيها الإخوان أن الاهتمام بالقراءة والاطلاع على المعرفة يبدأ في البيوت ومنذ سن مبكرة جدا، والمشكلة تبدأ أيضا في البيوت. يقول أحد الباحثين إن تعليم القراءة للأطفال يبدأ منذ سن 6 أشهر، ويقول إذا أردت أن تربي قراء جيدين فإن عليك أولا أن تتعرف على مهارات السرد القصصي، أي أن نقدم المعرفة للصغار كما يقدم القاص الماهر حكاياته لمن يقص عليهم. والقراءة للأطفال ومع الأطفال منذ سن مبكرة ذات أثر بالغ الفعالية في نموهم الذهني والوجداني. والمهم ليست الكمية التي نقرأها لهم، ولكن المهم تشجيع الطفل على المشاركة أثناء القراءة، وإلا فإن استفادتهم من القراءة ستكون شبه معدومة. بين سن 6 و 9 يتأجج في صدر الطفل شوق عارم إلى الاطلاع وامتلاك صور ذهنية غير معقدة، حيث يجمح الخيال متجاوزا نطاق البيئة. وفي هذه المرحلة يكون لقصص الخيال العلمي نفع كبير في تنمية حب المعرفة وتوسيع نطاق الإدراك. إن الاطلاع المكثف على قصص الخيال العلمي يساعد الطفل على فهم التغيرات التي تعتري العلم وتعتري الحياة الاجتماعية، ومن خلالها يتهيأ للتجاوب مع الاكتشافات الحديثة والتي تهدم الكثير من النماذج والمعطيات العلمية الثابتة. وبذلك تترسخ قواعد الشوق إلى الجديد وقبول التغيير والاستجابة الصحيحة له. ولذا فإن مكتبات البيوت والمدارس الابتدائية يجب أن تغتني بكتب الأطفال عامة وكتب الخيال العلمي خاصة. على المدارس أن تشجع على المطالعة الحرة والإضافية من خلال إجراء المسابقات وتقديم المكافآت، ومن خلال توسيع مفهوم الواجبات المنزلية. وإن من واجب كل واحد منا أيها الإخوة المعلمون، أيتها الأخوات المعلمات، أن يشجع طلابه على أن يكون لكل واحد منهم اهتمام خاص بفرع من فروع المعرفة مثل الفقه أو التفسير أو التاريخ أو الأدب أو الرياضيات أو العلوم، ويساعده على أن يحول ذلك الاهتمام إلى نوع من الهواية الخاصة. وإذا نجحنا في ذلك فإننا نكون قد وضعنا رجل الطالب على بداية طريق تعشق العلم والتضحية من أجله. إننا إذا لقنا الطالب بعض المعلومات نكون كمن أمن له غداء يوم، وإذا زرعنا فيه حب الاطلاع ودربناه على الطريقة الصحيحة في القراءة فإننا نكون كمن علمه صيد السمك ليؤمن لنفسه غداء كل يوم. الأمر 6 والأخير مما يجب أن تستهدفه مدارسنا تحفيز روح الانتماء للأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه الطالب. ومن الواضح أن العولمة تمارس عملية تفكيك وخلع للأفراد من الأسر وللأسر من المجتمعات، حيث بدأت أخلاق الأنانية والاستئثار تتصاعد وتجتاح الناس في كل مكان، وصار الاهتمام بالمصلحة العامة للأمة وللمجتمع يتضاءل على نحو مستمر لدى كثير من الناشئة. الانتماء ليس شعارات ترفع، وإنما هو اتجاه وموقف وسلوك وعمل. وإذا تصفحنا الرؤية الإسلامية في هذا الشأن وجدنا أنها تكاد تحصر تجليات الانتماء في أمرين، هما الإحسان والإصلاح. وانظر معي متأملا إلى قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الإحسان يعني امتلاك روح التضحية والعطاء المجاني والمبادرة بفعل الخير والمعروف والمعاونة للعناصر الضعيفة في المجتمع، كما يعني أحياناً التنازل عن المصالح الخاصة في سبيل تحقيق بعض المصالح العامة، كما يعني المحافظة على المرافق العامة التي يعود نفعها على عموم الناس والمساهمة في تشييدها وتنميتها وإغنائها. ولأمة الإسلام تاريخ مجيد في هذا الشأن من خلال بناء المساجد والمدارس والأربطة وحماية الثغور والإنفاق على الدعوة إلى الله تعالى. أما الإصلاح فإنه يعني تشجيع بوادر الخير في المجتمع ونصرة الحق ومؤازرة أهله والوقوف إلى جانب المظلوم، كما يعني محاصرة الشر والأخذ على يد المفسدين وتحسين البيئة الاجتماعية لجعلها أكثر صلاحية لحياة أكرم وأجمل وأمنع. وقد اعتدنا معاشر المعلمين أن نؤكد على كثير من هذه المعاني من خلال الحث وسوق الأدلة وذكر النماذج التاريخية، ولكننا لم نحصل من وراء ذلك إلا على القليل مما نريد. إذا ما أرادت مدارسنا وجامعاتنا تعزيز روح الانتماء لدى طلابها فعليها أن تجعل من نفسها بيئة تتجسد فيها معاني الانتماء، حيث يشيع فيها آنذاك روح التعاون والإحسان والتضحية بين الأساتذة والطلاب وبين الإدارة والأساتذة، وحيث يشيع فيها كذلك التشجيع على قول الخير والصدع بالحق، كما يشيع التشجيع على نقد أوضاعها والمساهمة في الارتقاء بها، إلى جانب إتاحة هامش للطلاب يمكنهم من تقويم أداء إدارتها ومدرسيها. وإذا ما فعلت ذلك غرست روح الانتماء وأخلاقه دون الحاجة إلى الكثير من الكلام. المحور الثاني، وقد رأيت تخصيصه للحديث عن بعض المبادئ والمفاهيم والملاحظة التي تشكل خلفية أساسية للنهوض التربوي، كما أنها تشكل جزءاً أصيلاً من الثقافة الحضارية التي ينبغي أن يتشبع بها أبناؤنا وطلابنا، وهي في الحقيقة كثيرة جداً، وسأقتصر على بعض منها بحسب ما تسمح به المساحة المتاحة، وقد رأيت الإشارة إليها في النقاط الست الآتية. النقطة الأولى: إننا معاشر المربين من آباء ومعلمين كثيراً ما نشكو من أن جهودنا التربوية لا تؤتي الثمار المرجوة، وهذه الشكوى ليست خطأ، فلدينا قصور غير قليل في مؤسساتنا التربوية، لكن علينا أن نلاحظ أيضاً أن جهودنا التربوية لا تنفرد ببناء أجيالنا، فوسائل الإعلام وأخلاق الأقرباء والجوار وعاداتهم، بالإضافة إلى المفاهيم الاجتماعية السائدة، إن كل ذلك يترك بصمات قوية في شخصيات أبنائنا. إن التربية هي جزء من كل، ولا يمكن لهذا الجزء أن يصلح ما قصر فيه الكل. وعلى سبيل المثال، فإن الأمية تتفشى بين كثير من الشعوب الإسلامية، حتى إنها لتصل في بعض البلدان إلى 80% عند الرجال، وتتجاوز في صفوف النساء 95%. وهذه الوضعية تجعل مجتمعاتنا تقوم على نخبة متعلمة بيدها كل شيء تقريبا، لكنها لا تلقى المساندة المطلوبة من الجماهير الغفيرة، والتي لم تتلقى التأهيل الكافي للقيام بدورها التربوي المطلوب. بل إن النخبة نفسها تتأثر سلبيا بأوضاع تلك القاعدة الاجتماعية العريضة، وقد تصاب النخبة بالترهل والإهمال بسبب عدم وجود قوة شعبية تحركها وتدفعها إلى الأمام. أمة الإسلام التي تحظى بصفوة مستنيرة من أبنائها بحاجة إلى استنارة عامة للسواد الأعظم من رجالها ونسائها، وتحقيق هذا من مسؤوليات النخبة المشار إليها. النقطة الثانية، لا بد أن يكون واضحاً في أذهاننا جميعاً أن الأعمال الحضارية الكبرى لا تقوم إلا عن طريق الحماسة والرغبة والمبادرة الحرة، وأن الأمم العظيمة لا تشيد صروحها الحضارية الشامخة عن طريق فرض القيود وعن طريق المنع والزجر والخوف والتوجس، وإنما عن طريق التحفيز والتشجيع والمكافأة والمشاركة الواسعة. وإنما أقول هذا الكلام لأن كثيراً من المربين الأخيار يضبطون إيقاع الحركة في مدارسهم أكثر بكثير مما ينبغي، ويستهلكون الكثير من جهودهم في هذا الشأن، وينشغلون بذلك عن بناء الوعي لدى الطلاب وتنمية روح المسؤولية الشخصية. والحرفية الزائدة تؤدي إلى سوء الأخلاق، وتورث السأم والملل وضيق الأفق. ومن المعروف مثلا أن نظام التعليم في اليابان صارم جدا، وهو يحاول أن يعزز النمطية في المجتمع الياباني، لكن المشرفين التربويين هناك أدركوا أن ذلك لن يتم على الوجه الصحيح إلا عن طريق إقناع الأولاد بضرورة النظام وبضرورة تعشقهم له. وهذا لا يتأتى إلا عن طريق واحد، هو الانضباط الذاتي. ولذا فإنهم يسمحون بشيء من الفوضى داخل الفصول الدراسية حتى تتولد الدوافع الذاتية للهدوء والنظام من خلال التوجيه الرفيق ومن خلال الموعظة الهادئة. وأعتقد أن هذه التجربة جديرة بالتأمل. النقطة الثالثة، إن أمة الإسلام حتى ترتقي إلى مستوى المنهج الرباني الأقوم الذي تؤمن به تحتاج إلى جهود كل أبنائها. وتدل شواهد الأحوال أن لدى الشباب الكثير الكثير من الخير والاستعداد للعطاء، لكنهم لا يجدون التوجيه الذي يحتاجون إليه. إن في إمكان المدارس والجامعات أن توجد وترعى الكثير من الاهتمامات الخيرة لدى أبنائها، من نحو الاهتمام بنظافة البيئة وغرس الأشجار والمساهمة في رعاية بعض ذوي الأمراض المزمنة ومساعدة أسرهم، إلى جانب الانخراط في الهيئات الإغاثية والجمعيات الخيرية وأبناؤنا في حاجة ماسة إلى ذلك من أجل ملء الفراغ الموجود في حياة كثير منهم، ومن أجل حل مشكلات بعض المسلمين أيضا. والأهم من هذا وذاك تنمية نوازع الخير والبر والإحسان في نفوسهم، وهذا في غاية الأهمية. إن الدعايات والإعلانات التجارية تشجع على الاستهلاك والتزين والاهتمام بالشكليات لدى الشباب، مع أن المتع العقلية والروحية التي يمكن أن يحصلوا عليها من وراء البحث والدرس والقراءة أكثر جلباً للسعادة والهناء من ملذات الأكل والشرب واللباس. ويفوق هذه الملذات جميعاً ما يحصل عليه أولئك الذين سخروا أنفسهم لخدمة مبدأ يؤمنون به، أو نشر فكرة خيرة يعتقدونها، أو تخليص الأمة من داء اجتماعي أو مشكلة اقتصادية تزعجها وتفتك بها. الحضارة الحقيقية ليست تلك التي تسلب الناس إراداتهم، لكنها تلك التي تعلمهم كيف يتحررون من الخضوع للغرائز حتى يخضعوا للحكمة والعقل، وتنقلهم من الإرواء المباشر للشهوات إلى الاهتمام بالآجل والقادم. وهذا ما يوفره الالتزام التام بالمنهج الرباني الأرشد. النقطة الرابعة، قال أحد السلف: ربوا أبناءكم غير تربيتكم، فإنهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. وهذا القول مدهش في دلالته، وهو يشير إلى فهم عميق لمتطلبات تعاقب الأزمان وتبدل الأحوال والأوضاع. من الواضح جدا أن في حياتنا أمورا جوهرية ثابتة لا يصح أن تتغير، وهي تلك المتمثلة في العقائد والواجبات والمحرمات، كما أن في حياتنا أمورا كثيرة تختلف باختلاف الأذواق والأزمان، كما هو الشأن في كثير من أمور اللباس وعادات الأكل والشرب والاتصال بالناس واللعب وملء أوقات الفراغ وما شاكل ذلك. كثير من المربين في البيوت وفي المؤسسات التعليمية لم يثقفوا أنفسهم الثقافة التربوية المطلوبة، ولذا فإنهم لا يجدون أمامهم سوى أن يربوا أبناءهم وطلابهم بعين الطريقة التي ربوا بها، ولذا فإنهم يدفعونهم إلى أن يسلكوا السلوك نفسه الذي سلكوه في حياتهم، وأن يهتموا بالاهتمامات التي كانوا في صغرهم يهتمون بها. وفي هذا تجاهل فج للآثار التي يتركها التطور الحضاري السريع والهائل الذي نشهده الآن. يقول أحد الشباب والذي أصبح الآن طبيبا: والدي رجل يغلب عليه الصلاح، ولكن مشكلته أنه يرى أن كل ما يجد في حياة الناس عبارة عن مجموعة من الشرور، ولذا فإنه يستخدم معنا عين الكلمات التي كان يستخدمها جدي معه. فممارسة أي شيء من الرياضة عبارة عن تضييع للوقت، والخروج في رحلة مع مجموعة من الأصدقاء مع أنهم ملتزمون يشكل خطورة على استقامة أبنائه. وكما كان جدي يحرص على اصطحابه إلى مجالس الكبار، يصر هو كذلك على حضورنا مع ضيوفه والذهاب معه إلى بيوت أصدقائه، ولا يقبل اعتذارنا بحاجتنا إلى التفرغ من أجل كتابة الواجبات المدرسية. وإذا أراد الواحد منا شراء ثوب أو حذاء يلبسه في المناسبات قال هذا لم يكن على زماننا، وهو إسراف وتبذير لا معنى له. أما استخدام أحد أولاده لشيء من العطور فهذا أمر لا يمكن تصوره. وكانت نتيجة ذلك أن أكثر إخوتي صاروا يشعرون أن وجود أبي في المنزل مصدر ضيق وضجر، وصار بعضهم يكذب من أجل إرضاء والدي، كما أن واحدا منهم أخفق في دراسته لأن والدي كان يحب اصطحابه معه أينما ذهب ويقول ما شاء الله عليه، يتكلم كما يتكلم الكبار. وزاد في تذمرنا أن عمي كان يعامل أولاده بطريقة مختلفة تماما عن طريقة والدي، فقد أتاح لهم مساحة من الحرية للاختيار، فكنا نشعر أنهم محظوظون أكثر منا. وعندما كبرنا وكبروا نجحوا في الحياة أكثر منا، كما كنا نشعر أن التدين والالتزام متأصل في نفوسهم أكثر منا. إن هذا السلوك من ذلك الأب منتشر في كثير من الأوساط والبيئات، وسببه الرئيس هو أن كثيرا من المربين يلتبس عليهم الجوهري بالهامشي والمهم بغير المهم والثابت بالمتغير، فيتخذون من التربية أداة لاستمرار كل ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم مهما كان مجافيا لروح العصر ومتطلباته. وإن شواهد التاريخ أيها الإخوة الكرام، إن شواهد التاريخ تدلنا على أن استخدام المفاهيم والطرق التربوية وسيلة لتجميد الحياة طالما كان عامل هدم في حياة الأمم والشعوب. النقطة الخامسة، في أيامنا هذه انتشرت بعض المقولات انتشاراً عظيماً، ومن تلك المقولات المال هو كل شيء وبالمال تصنع كل شيء، والذي معه قرش يساوي قرشا، والذي ليس معه شيء لا يساوي شيئا، إلى آخره. هذه المقولات لا تحكي سوى جزء من الحقيقة، أما الحقيقة كاملة فهي أن المال ليس أكثر من وسيلة نستخدمها في قضاء حوائجنا، ولذا فقد يستخدم في بناء الحياة وازدهارها وجلب الراحة والطمأنينة لأهله، وقد يكون وبالاً عليهم ووسيلة تدمير لحاضرهم ومستقبلهم. والثروة الحقيقية والمتجددة في حياة الأفراد لا تقيم بالأرقام والأرصدة والعقارات والممتلكات، ولكن بنوعية الدوافع التي يمتلكونها ونوعية الاهتمامات التي تسيطر على هواجسهم. فالذي يملك الدوافع القوية لعمل الخير والارتقاء بذاته وإحراز التفوق والنجاح يملك مفاتيح الحياة الطيبة التي تستخدم المال في تحقيق ذاتها. وإن كثيرا من العظماء لم يكونوا يملكون الكثير من المال، كما أن كثيرا ممن يملكون الثروات فقدوها وصاروا بلا حول ولا طول. إن جعل امتلاك المال غاية عوضا عن أن يكون وسيلة يشكل خطرا على التزام المسلم وعلى توازنه الشخصي وعلى قيامه بالحقوق الأسرية والاجتماعية المترتبة عليه. ولا بد أن نجعل أبناءنا وطلابنا على وعي بهذا. النقطة السادسة والأخيرة في هذا المحور تتعلق بالحوار. قد فرقوا بين المناظرة والحوار لأنه في حالة المناظرة ينطلق كل واحد من المتناظرين من اعتقادات راسخة بقطعية ما يقوله ويقرره، ولذا فإنه يحرص الحرص كله على إقناع صاحبه برأيه وجعله يتبناه وينسلخ مما كان يراه. أما في حالة الحوار فإن كل واحد من المتحاورين لا يحرص على إقناع صاحبه، ولكنه يقوم بإضاءة نقطة مظلمة وتوضيح قضية غامضة لا يراها المحاور الآخر على الوجه الصحيح، وهكذا يكون الحوار هادئاً بارداً ودياً، لأنه يستهدف النفع المتبادل وليس الاستحواذ والاستيلاء. من المهم جداً أن نجعل الحوار أساساً في حياتنا، ولا سيما في المجال التربوي. إنه لا ينبغي أن نطلب من الحوار أن يوصلنا إلى الاتفاق مع من نحاوره، ولكن نأمل منه أن يوفر لنا أساساً مقنعاً للاختلاف وتعدد وجهات النظر. ومن الواضح أننا كثيراً ما نزعم أننا نتحاور، ولكننا في الحقيقة نتناظر، ولذا فإننا نكدر قلوبنا ولا ننير عقولنا. وكثيراً ما يبدأ حديثنا مع من نربيهم على شكل محاورة وينتهي إلى أن يكون مناظرة خشنة، حيث نحاول فرض رأينا عليهم بالقوة، وإذا لم يظهروا لنا أنهم مقتنعون غضبنا وسخطنا. وكثيراً ما نستشعر في طول المحاورة نوعاً من الإهانة لنا. إن طلابنا يملكون كثيراً من الأفكار والرؤى الجميلة، لكن لأننا مشغولون جداً بشرح المناهج والمقررات فإننا لا نتيح لهم الفرصة لإظهار ما لديهم، ويكون مصير تلك الأفكار والتي قد تكون حيوية جداً إما الذبول وإما الضمور وإما الانحراف والاعوجاج. والحقيقة أننا حين نمارس الحوار على وجهه الصحيح فإننا لا ننفع طلابنا فحسب، وإنما ننفع أنفسنا أيضا، حيث إننا من خلال الحوار والنقاش ننضج أفكارنا حين نعرضها للتشذيب والنقد والإضافة. وإن جزءا مهما من عظمة أي أسلوب وأي نظام يستمد من كونه قابلاً للمراجعة والتطوير. المحور الثالث، في هذا المحور سنتناول أهم المفاهيم المتعلقة بالبيئة التي يمارس فيها المربون مهماتهم الجليلة، ومدى تأثير تلك البيئة في تنشئة الأبناء ونموهم، ولعلي ألقي الضوء على ذلك عبر المفردات الأربع الآتية. أولاً، بات حديثنا عن البيئة التربوية محفوفاً بالتساؤلات، فهل حقيقة في ظل هذا التواصل الكوني بات هناك بيئة خاصة محدودة يربي الناس فيها صغارهم، أو أن الأمر لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام؟ هذا التساؤل مشروع ومفهوم، ولا سيما إذا علمنا أن كثيراً من الفتيان صاروا يتنقلون عبر وسائل الاتصال والبث في بلاد العالم، وصاروا يتواصلون مع بيئات أجنبية عن بيئتهم على نحو كثيف، لا يقل أحياناً ذلك التواصل عن تواصلهم مع بيئتهم المحلية. لكن مع هذا نقول إن الأطفال والفتيان والشباب يظلون يثقون في ذويهم ومعلميهم بوصفهم مرشدين وموجهين أكثر من ثقتهم بما يرونه ويسمعونه مما لا يعرفون شيئا عن مصادره ولا عن خلفياته. بل إننا إذا نجحنا في تطوير مدارسنا وجامعاتنا لتصبح بيئة تربوية حية ومتفاعلة مع طلابها، فإن كثيرا من الأبناء سوف يتخذون من توجيهات معلميهم ومرشديهم نظارات يرون من خلالها العالم. لكن هذا كله لا يقلل من حجم التحديات الكبرى التي باتت تهدد كثيرا من الأعمال التربوية بسبب التدفق الضخم للصور والرموز والنماذج من البلاد الغربية على العالم الإسلامي، وبسبب كون تلك الأشياء المتدفقة إفرازات ثقافية تجافي جوهر ثقافتنا الإسلامية في أمور ليست قليلة. ثانيا، زماننا هذا يتسم بالتغير السريع والتعقيد الشديد، إلى جانب اختلاط غير مسبوق في المفاهيم والأفكار والعادات والتقاليد. وهذا كله في حقيقة الأمر يؤدي إلى انطماس معالم الهوية الإسلامية في أذهان كثير من الطلاب، حيث يجدون أنفسهم في أحيان كثيرة عاجزين عن التفريق بين ما ينسجم مع هويتنا وقسمات شخصيتنا وما يتنافر معها. وإن على المدارس أن تبذل كل ما تستطيعه من جهد في سبيل جعل الطلاب يدركون هذه القضية على الوجه الصحيح. لا شك أن المعلمين سيجدون أنفسهم بحاجة إلى التحدث في أشياء كثيرة أخلاقية وثقافية وحضارية، وسيكون لذلك نفع وتأثير إن شاء الله تعالى. لكن المدارس والجامعات ستجد أن اتباع وسائل الشرح والوعظ والتنبيه ولفت الأنظار لن يغنيها عن أن تكون منسجمة مع نفسها، متناغمة مع الرسالة التي تقوم بتبليغها، وذلك من خلال تجسيد المبادئ والقيم والمفاهيم التي تدعو إليها، تجسيدها في سلوك إدارتها وفي سلوك أساتذتها وموظفيها، وفي علاقاتهم بعضهم ببعض، وفي علاقاتهم بطلابهم أيضا. وذلك وحده هو الذي يمنحها المصداقية ويجعل لكلام المعلمين فيها معنى مؤثرا. إن من حق الطالب أن يلمس في مدرسته الالتزام الأخلاقي والنظام والنظافة والجدية والتعامل الجيد والاهتمام والمروءة والحيوية والتعاون. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم والقيم مما اشتملت عليه المناهج الدراسية، ومما يشدد المعلمون في الفصول على ضرورة التحلي به. إن كل ما نقوله لطلابنا لا يتلقونه على نحو مباشر كما قد نتوهم، وإنما يفهمونه بعد إعادة صياغته، والبيئة هي التي تقوم بتلك الصياغة، إنها تمنحه رمزا جديدا ومفهوما جديدا تماما. كما لو أن شخصا أمرك بترك التدخين وهو يدخن، فإنك تتلقى نصحه على نحو مغاير لتلقيك لنصح من لا يدخن، وعوضا عن أن تستفيد من نصيحته فإنك تقول في نفسك: إذا كنت تريد نفعي فلماذا لا تنفع نفسك وتترك التدخين أنت أولا. كان أحد مديري المدارس يعرف هذه الحقيقة ويؤمن بأن للبيئة تأثيرا خطيرا في ثقافة الطلاب وسلوكهم، كما كان يؤمن أن كثرة الكلام عن الإصلاح ستكون قليلة الجدوى في بيئة رديئة ولا تساعد على التقدم نحو الأحسن. ولهذا فإن منهجيته كانت تعتمد على تحسين أوضاع مدرسته، فهو يسعى على نحو حثيث إلى اختيار أفضل المعلمين للعمل معه، ويستشير من يأنس فيهم الرشد والجدية من الطلاب في بعض ما يشكو منه زملاؤهم، ويحاول الاستفادة من آرائهم وإزالة أسباب الشكوى. وكان يحاول إلى جانب هذا أن تقدم مدرسته لطلابها خدمات مجانية أو رخيصة الثمن، وقام بتفعيل مجلس الآباء في المدرسة وأشركهم في اتخاذ بعض القرارات المهمة. وقد أدى كل ذلك مع أمور أخرى إلى أن صار كل طالب يشعر بشرف الانتماء إلى تلك المدرسة، وأظهر بعض الطلاب مواقف تدل على أريحية وشهامة عجيبة، مما جعل بعض الطلاب يقول: أظن أن مدرستنا أول مدرسة في بلادنا يشعر الطالب إذا دخلها أنه في بيته لولا استمرار الدراسة ساعات طويلة. وانتشر خبر تميز تلك المدرسة، فصار الآباء يتهافتون على تسجيل أبنائهم فيها، وانهالت عليها التبرعات السخية، وصارت تنتقل من طور إلى طور ومن نجاح إلى نجاح. ثالثاً، لم نكن في يوم من الأيام بحاجة إلى التحلي بروح التعاون وروح الفريق أكثر منا اليوم، حيث إن لدينا الكثير الكثير من الأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا عن طريق المجموعات والفرقاء. جعل الطلاب يتحلون بروح الفريق وأخلاقياته وسلوكاته يجب أن يتم عن طريق غير مباشر، وذلك من خلال تشكيل المجموعات المتعاونة، حيث يمكن تقسيم الفصل الواحد إلى مجموعات تتشكل كل مجموعة من 5 أو 6 من الطلاب، وهذه المجموعات تتعاون فيما بينها في حل الواجبات وتحضير الدروس وتنفيذ بعض المشروعات العملية، كما أنه يمكن للطلاب الأقوياء في المجموعة أن يساعدوا الطلاب الضعفاء على فهم دروسهم، ويعين لكل مجموعة مرشد من المعلمين يتولى توجيهها ورعايتها وإرشادها إلى منابع الثقافة ومصادر المعرفة. ويمكن لإدارة المدرسة أن تجد في رؤساء المجموعات خير معين لها في فهم مشكلات الطلاب والمساعدة في حلها. رابعاً ينشأ الطفل في أسرة لها خصائصها وموروثاتها وظروفها ومشكلاتها، ومن تلك الأسرة يكون انطباعاته الأولى عن الحياة والأحياء والأشياء، ثم يأتي إلى المدرسة فيجد بيئة فيها الصغار والكبار، وكل واحد منهم جاء من أسرة مغايرة لأسرته في قليل أو كثير. وهنا تقوم محاولات دمج الطلاب في كيان واحد من خلال نظام المدرسة ومن خلال مناهجها وتوجيهات أساتذتها، لكن ذلك الدمج سيظل عسيرا، كما أن فهم مفاتيح شخصية الطالب سوف يستعصي على معظم المدرسين ما لم يتعرفوا ولو على قدر يسير من الخلفية الأسرية للطالب. فالتعامل مع طالب نشأ في أسرة فقيرة غير التعامل مع طالب نشأ في أسرة ثرية، والتعامل مع طالب نشأ في أسرة أمية غير التعامل مع طالب نشأ في أسرة متعلمة، والتعامل مع طالب ربته زوجة أبيه غير التعامل مع طالب نشأ في كنف أبوين يوفران له الأمن والاهتمام اللذين يحتاجهما. ثم إن وجود فجوة بين المدرسة والأسرة يتيح للطالب أن يختلق الأعذار وينقل الوقائع من طرف إلى آخر على خلاف ما هو حاصل، كما أن أسلوب التشجيع الناجح لا يتضح إلا من خلال التواصل المشار إليه. ولهذا فإن من واجب الأسر ومن واجب المدارس أن تبحث عن صيغ تحقق التواصل بينها من أجل خير أبنائها ومصالحهم. إن عبء التنسيق والتشاور والتعاون بين هاتين البيئتين يقع معظمه على كاهل المدارس، وأعتقد أن أفضل ما يقوم به المشرفون الاجتماعيون في المدارس هو تكوين أطر وتقاليد وقنوات تتيح اللقاء المتكرر بين المعلمين وذوي الطلاب. وإذا عدنا إلى سيرة سلفنا الصالح وجدنا أن المعلمين والمربين كانوا يعرفون كل شيء عن أحوال طلابهم، وكانوا يقومون بدور فعال جدا في حل مشكلات الطلاب المالية والاجتماعية ومساعدتهم على الاستمرار في طلب العلم وتحصيله. وقد ظل هذا منتشرا في مجتمعاتنا الإسلامية إلى وقت قريب، وما زال شيء منه موجودا إلى الآن. وتقدم اليابان اليوم نموذجا فريدا في تواصل المدارس والأسر، حيث يكثر الأهل من زيارة المدارس ويسهمون بشكل جوهري في مساعدتها على حل بعض مشكلاتها. كما أن من المألوف أن يقوم المعلم هناك بزيارة أو زيارتين لبيت كل طالب من طلابه سنويا، بالإضافة إلى زيارات الأعياد. وفي تلك الزيارات يتم التفاهم على كل شيء بشأن دراسة الولد وسلوكه ومواهبه ومشكلاته ومستقبله. فهل نحن قادرون على أن نتعلم من أهل عصرنا شيئاً ينفعنا إذا لم نكن قادرين على الاستفادة من تاريخنا وسير أسلافنا؟ المحور الرابع، وقد خصصته للحديث عن شخصية المعلم والمهمة العظيمة المباركة التي يقوم بها، ولعلي ألخص الكلام في هذا الموضوع في الأمور الخمسة الآتية. أولاً، يشكل دور المعلم في العمل التعليمي حجر الزاوية ونقطة الارتكاز، ومن غير النهوض به لا يمكن الحديث عن أي نهوض في التعليم مهما أنفق عليه من مال. وعمل المعلم في الرؤية الإسلامية عمل خطير، فهو مثقف ومرشد وداعية ومشرف ومبلغ ودال على الخير. والتعليم في بعض وجوهه يشكل امتداداً لما قام به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم. ولذا فإن مهنة التعليم جديرة بأن تحظى بأفضل الرجال علماً وخلقاً وكفاءة، وينبغي أن يكون في هذه المهنة من الحوافز والمشجعات ما يجعلها تجذب إليها فعلاً الأكفاء الجادين من خريجي الجامعات والكليات. لكن لا بد من القول إن وجود الحوافز دون معايير وضوابط واضحة للاختيار قد يجعل المهنة تجذب إليها أشخاصاً رديئين وبعيدين كل البعد عن الاستعداد والتهيؤ للقيام بهذه المهمة الكبرى، وما جاءوا إليها إلا للانتفاع بالميزات التي فيها. ومع هذا وذاك، فإن علينا ألا ننسى أن المعلمين في النهاية جزء من مجتمعاتهم، وكثيراً ما يعانون من عين المشكلات التي تعانيها ويعتريهم من النقص والقصور نحو مما يعتري الناس من حولهم. ومع هذا فإن علينا دائما أن نتجاوز المستوى المعرفي والأخلاقي السائد في المجتمع حتى نتمكن من تقديم شيء ذي قيمة لطلابنا وأبنائنا. إن كل محاولة في هذه السبيل جهاد يؤجر عليه صاحبه. ثانيا، لا نعرف فضل المعلم على الوجه الصحيح إلا إذا أدركنا المسافة الفارقة بين المثقف والأمي، وتلك المسافة هي من صناعة المعلمين الذين علمونا. ويكفي في هذا قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذا فإن المعلم يستحق من المجتمع كل الاحترام والتقدير والدعم والتشجيع، واحترامنا له هو في الحقيقة احترام للعلم والمدنية واعتراف بالسمو الإنساني الذي يزرعه التعليم في نفوس الناشئة. وقد عرفت أمة الإسلام أيام ازدهارها بالتقدير الشديد للعلم والعلماء والتعليم والمعلمين، وتاريخنا زاخر بالأقوال والمواقف التي تعبر عن ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: قدمت المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، قدمت المدينة فرأيت من مالك بن أنس ما رأيت من هيبته وإجلاله للعلم، فازددت لذلك أدبا حتى ربما أكون في مجلسه فأريد أن أقلب الورقة في كتابي فأقلبها قلبا رفيقا هيبة له لئلا يسمعها. وهذا الإمام مسلم المحدث الأشهر يأتي إلى إمام المحدثين البخاري رحمهما الله تعالى ويقول له: دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأساتيذ وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله. ولا ينبغي أن ننسى أن الاحترام للمعلم ينبغي ألا يحول دون مناقشته في بعض ما يقوله وتصحيح الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه بالأسلوب اللائق. وهذا حين يتم على النحو الملائم يزيد في توثيق العلاقة بين المعلمين وطلابهم ولا يضعفها. في زماننا سرى في كثير من الأطفال والفتيان والمراهقين داء خطير هو داء الاستخفاف والاستهانة بكل شيء، وصار الطعن في المعلمين والمدرسين من الأشياء المنتشرة بين الطلاب على نحو واسع. وكثير من الآباء والأمهات يصدقون ما يقوله أبناؤهم وبناتهم في معلميهم ومعلماتهم، ويبنون على ذلك بعض المواقف عوضاً عن تحذيرهم من هذا السلوك ومحاولة التثبت في الأمور المهمة. لا ريب أن بعض المعلمين يتصرفون تصرفات تثير الجدل بين الطلاب أو تجعل التطاول عليهم سهلا أو مقبولا، لكن علينا أن نتذكر دائما أن المعلم في مقام الوالد، وأنه مهما كان الأمر فإنه يظل معلما ويظل صاحب فضل يستوجب الشكر والعرفان. كما أنه ينبغي أن ندرك أن إسقاط المعلمين من عيون الطلاب يحرمهم من نماذج يقتدون بها، وهذا يعرضهم للضياع. ثالثا، لو تساءلنا ما أهم السمات التي تجعل المعلمين والمعلمات ناجحين في أعمالهم، وما أهم السمات التي تؤدي إلى ثقة طلابهم بهم وطالباتهن بهن، ولو تساءلنا ما الذي يحتاجه الطلاب من معلميهم لوجدنا الكثير من الكلام الذي يمكن أن ندلي به. وقبل أن أعدد أهم السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم، أود أن أقول: إن الكمال لا منتهى له، وإن الحسناء لا تعدم ذامة، ورضا الخلق غاية لا تدرك. فمهما حاز الإنسان من صفات الكمال والرقي، فسيظل بحاجة إلى أن يهتم أكثر فأكثر، ويحاول سلوك سبل التحسن. ولكن إذا تجمع في المعلم عدد من الصفات التي لا تكون عادة في الناس إلا متفرقة وموزعة، فإنه آنذاك يحوز الرضا والإعجاب. وإذا حاز الإعجاب تجاوز طلابه عن كثير من الأمور غير الملائمة التي يمكن أن تبدر منه. والآن فهذا بيان موجز بأهم السمات التي يجب توافرها في المعلم، أسوقها في المفردات التالية: